وليس مطابقا له تماما، مثل ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبيل غزوة أحد أن في سيفه ثلمة، ورأى بقرا تنحر، فكان الثلمة التي في سيفه استشهاد عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، لأن قبيلة الإنسان بمنزلة سيفه في دفاعهم عنه ومعارضته ومناصرته، والبقرة التي تنحر كان استشهاد من استشهد من الصحابة رضي الله عنهم، لأن في البقر خيرا كثيرا، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل علم ونفع للخلق وأعمال صالحة. أما الذي يكون حلما فهو ما يراه الإنسان في منامه مما يقع له في مجريات حياته، فإن كثيرا من الناس يرى في المنام ما تحدثه به نفسه في اليقظة وما جرى عليه في اليقظة، وهذا لا حكم له. وأما الثالث الحلم الذي فيه الإفزاع فهو من الشيطان، فإن الشيطان يصور للإنسان في منامه ما يفزعه من شيء في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في مجتمعه، لأن الشيطان يحب إحزان المؤمنين، كما قال الله تعالى: إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فكل شيء ينكر على الإنسان حياته وصفوه ويعكر صفوه عليه فإن الشيطان حريص عليه، سواء ذلك في اليقظة أو في المنام، لأن الشيطان عدو، كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذا النوع الأخير أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التحرز منه، فأمر من رأى في منامه ما يكره أن يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى، وأن يدخل عن يساره 3 مرات، وأن ينقلب على جنبه الآخر، وأن لا يحدث أحدا بما رأى. فإذا فعل هذه الأمور فإن ما رآه مما يكرهه في منامه لا يضره شيئا. وهذا يقع كثيرا من الناس ويكثر السؤال عنه، لكن الدواء له ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم: تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت، ولا تحدث بذلك أحدا، ثم إن كان ذلك في منامك الخاص فإنك تنقلب إلى الجانب إلى الجنب الآخر وتدخل على يسارك 3 مرات. نعم،
بارك الله فيكم. الجزء الأول والقسم الأول الذي هو الرؤية، هل هي خاصة بأحد من الناس أو هي دليل وصلاح على للإنسان؟
لا، ليس كذلك.
نعم،
ليس كذلك، بل هي أمر يقدره الله تعالى على المؤمنين وعلى الفساق. يعني ربما يرى الكافر أيضا رؤيا ويقع الأمر كما رأى.
نعم. هل يجوز التحريف في الرؤيا في روايتها؟
لا،
بزيادة أو بنقص.
لا يجوز التأويل في، لا يجوز التحريف في روايتها، ولا يجوز الكذب في الرؤيا، فإن الكذب في الرؤيا من كبائر الذنوب، لأن الإنسان يعاقب عليها. وكذلك أيضا لا يجوز لأحد أن يؤولها وليس من أهل التأويل، بمعنى أن يعبرها ويفسرها وهو ليس من أهل التأويل والتفسير والمعرفة، لأنه قد يؤولها على خلاف ما هي له، ويقع الأمر على حسب ما أول، ويكون في هذا ضرر عظيم.
نعم، جزاكم الله خير الجزاء. أيها الأخوة، صبري عبد العزيز فاضل، مصري الجنسية، مقيم بالرياض، يقول: ما الحكم الشرعي في رجل طلق زوجته بالثلاث في يمين واحدة، وكان ذلك في حالة غضب شديد، فقال لها: كوني حراما مثل أمي، وكان ذلك في بيت والدها والزوجة في بيت زوجها ولم تسمع اليمين، فهل يقع بهذا طلاق أو ظهار أم ماذا؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقبل الإجابة على السؤال ننصح إخواننا المسلمين عن مثل هذه العبارات المحرمة: كوني حراما مثل ظهر أمي، هذا هو ما ذكر الله عنه أنه منكر من القول وزور، فقال تعالى: والذين يظهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. وعلى هذا فإن هذا الرجل لا يحل له أن يأتي زوجته إلا إذا فعل ما أمره الله به، في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله والكافرين عذاب مهين. فأنت أيها الأخ عليك أن تتوب إلى الله تعالى من هذا المنكر والزور الذي قلته، وعليك أن لا تقرب زوجتك بالجماع ودواعيه حتى تفعل ما أمرك الله به. أما الطلاق فإنه لا يقع الطلاق بهذا، لأنه ظهار صريح لا يحتمل التأويل. نعم.
يقول أيضا أنه طلقها بالثلاث في يمين واحدة قبل أن يظاهر.
كلمة طلقها بالثلاث بيمين واحدة لم يبين لنا صورة المقال، فلا ندري هل هو أوقع الطلاق عليها بشرط أو بغير شرط. إن كان بغير شرط مثل أن قال أنت طالق ثلاثا فإنه وقع الطلاق، وإن كان بشرط مثل أن يقول إن فعلت كذا فزوجتي طالق ثلاثا، أو إن فعلت أنت كذا فأنت طالق ثلاثا وما أشبهه، فإن هذا حكم اليمين إذا كان قصده بذلك المنع والتحذير وليس قصده الطلاق. والرجل ما دام لم يذكر لنا صورة الذي وقع منه فإننا لا يمكننا أن نجيب على ما سأل.
نعم. هذا سؤال من المستمع عبد الله شافي مسعد الحارثي من بيشة، يقول شخص منقطع من الذرية والقرابة وله أملاك وأراض زراعية وهو كبير السن، فقد قارب عمره 130 عاما وفقد بصره والذاكرة وكأنه في عهد الطفولة، وهو الآن أقرب إلى الموت من الحياة، فليس هناك من يهتم به أو يعتني به، ولي أبناء عم يدعون أنهم ورثة له طمعا في الدنيا ونسوا الآخرة، وقد سئلوا كيف يرثونه فقالوا إن المزرعة بجوار المزرعة، مع العلم أنني أنا أخوهم ابن عمهم أنكر ذلك وأنا أكبرهم 20 عاما، وقد سألت كبار رجال القبيلة فقالوا إنه لا يتصل بنا ولا جده يتصل بجدنا بصلة قرابة، فما هو الحكم في تركة هذا الشخص وفي ادعاء هؤلاء؟
الحكم في من يستحق تركة هذا الرجل لا يمكن أن يستر حتى يموت ويتبين من يرثه، فما يدرى، فلعل هؤلاء الأصحاء الأشد الأقوياء لعلهم يموتون قبله، فما دام فيه عرق من حياة فإنه لا يحكم بمن يرثه حتى يتوفاه الله عز وجل، وإذا توفاه الله عز وجل فإن من المعلوم عند أهل العلم أنه يشترط لثبوت الإرث العلم بالجهة المقتضية للإرث، وهو كيف يتصل هذا الرجل الذي ادعى أنه وارث لهذا الميت، كيف يتصل به وبأي جهة يكون استحقاقه بالإرث. وهذه المسألة ترجع إلى قاضي المحكمة هنا يتوفى هذا الرجل الكبير السن. نعم.
أيضا هذا سؤال من المستمع ميم نون ألف من العراق، يقول ما معنى قوله تعالى من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، وما المراد بالعمى في الآية؟
المراد بالعمى في الآية عمى البصيرة، يعني فمن كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق لا يبصره ولا يلتفت إليه ولا يقبل إليه فإنه في الآخرة يكون أشد عمى وأضل سبيلا، فلا يهتدي إلى طريق أهل الجنة وإنما يكون مصيره النار والعياذ بالله.
هذا السائل عايد جار الله الزهراني من مكة المكرمة، يقول لدي قصار أرعاهم وليس لديهم أي مال بعد والدهم، ولكني أقرب الناس إليهم وحالتي والحمد لله المادية ميسورة، فحينما أخرج زكاة مالي أدفع إليهم جزءا منها ثم أقوم بالصرف منها في قضاء حوائجهم، فهل يجوز لذلك أم لا؟
يجوز لك هذا بشرط أن لا تكون نفقتهم واجبة عليك، فإن كانت نفقتهم واجبة عليك فإنه لا يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة، لأنك إذا أعطيتهم من الزكاة وفرت مالك حيث يستغنون بهذه الزكاة عن الإنفاق عليهم، وهذا حرام. أما إذا كانوا لا تجب نفقتهم عليك فإنه يجوز لك أن تعطيهم من زكاتك، بل إن زكاتك إليهم لكونهم قرابة منك تعتبر صدقة وصلة، وهي أفضل من الصدقة على غيرهم. نعم،
بارك الله فيكم. هذا المستمع سالم، محمد سالم مصري يعمل بتربة البقوم، بعث بثلاثة أسئلة. يقول في سؤاله الأول: ما معنى قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى؟ قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهل ينطبق معناها على من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه بسبب الإهمال وقلة الفراغ وعدم المداومة على قراءته؟
بمعنى قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أن كل من أعرض عن ذكر الله، وهذا يشمل الإعراض عن ذكره الذي هو القرآن والوحي الذي أنزله على أنبيائه ورسله، ويشمل الذكر الذي هو ذكر الله تعالى بالقلب وباللسان وبالجوارح، فمن أعرض عن هذا وهذا فإنه يعاقب بهذه العقوبة العظيمة: فإن له معيشة ضنكا. وهذه المعيشة ضنك قيل إن المراد بها تضييق القبر عليه بعد موته، وقيل إن المراد بها ما هو أعم، وأنه حتى وإن بقي في دنياه فإنه لا يكون منشرح الصدر ولا يكون مطمئن القلب، وذلك لأنه لا عيش أنعم ولا أطيب من عيش من آمن بالله وعمل صالحا، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، لأن الإيمان مع العمل الصالح يوجب للإنسان الانشراح والطمأنينة، ويكون في قلبه نور، ويكون راضيا بقضاء الله وقدره في المكاره والمحاب، فلا يوجد أحد أنعم منه. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن المعيشة الضنك تشمل هذا وهذا في القبر وكذلك في الدنيا. أما بعد الحشر فإنه يحشر والعياذ بالله يوم القيامة أعمى، كما قال الله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وحينئذ يسأل لا سؤال استعتاب ولكن سؤال استظهار: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ وهذا لأجل إقامة الحجة عليه وخزيه والعياذ بالله في القيامة، فيقول الله له: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. نعم.
سؤاله الآخر يقول فيه: لدي قطعة أرض زراعية ولا أريد زراعتها، وأنا محتاج لمبلغ من المال، فهل يجوز أن أخذ المبلغ من أحد الأشخاص على أن أرهن له الأرض ليزرعها لمدة 3 سنوات ثم بعد ذلك أدفع له ماله وأخذ أرضي، فهل هذا جائز أم لا؟
هذا غير جائز، لأنه من الربا، فإنك إذا استقرضت منه مالا ومنحته أرضك صار هذا القرض يراد به المعاوضة، وهو قرض جر نفعا، وقد قال أهل العلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. فهذا الرجل لولا أنك أعطيته الأرض ليزرعها وينتفع بها ما أقرضك، وحينئذ يكون القرض مقصودا به المعاوضة للإرفاق. وأصل جواز القرض لأنه إرفاق، وإلا لكان حراما. ووجه ذلك أنك لو أردت أن تشتري من إنسان درهما بدرهم بدون قبض في المجلس فإنه يكون ربا. لكن إذا استسلفت منه درهما على وجه القرض وستعطيه إياه بعد مدة صار ذلك جائزا. لماذا؟ لأنه لا يقصد بهذا القرض المعاوضة والاتجار والتكسب، وإنما يراد به الإرفاق بالمحتاج. فإذا خرج عن مقصوده الأصلي وهو الإرفاق إلى المعاوضة والمرابحة صار داخلا في الربا، لأن ذلك هو الأصل في إبدال الدراهم بالدراهم. ومن ثم نقول كل قرض جر منفعة للمقرض فإنه ربا فهو حرام ولا يجوز.
ما هو الفرق بين هذه الحالة وبين الرهن؟
الرهن يكون للراهن لا للمرتهن.
نعم.
فالمرتهن غاية ما فيه أنه يتمكن من التوثق في حقه فقط، وإذا حل الأجل ولم يوفي بيع هذا الرهن ولم يأكل المرتهن إلا مقدار حقه فقط، يعني لا يأخذ أزيد.
نعم.
فإذا رهنت هذا البيت أو هذا العقار 100,000 وحل الأجل ولم أوفي فإنه يباع ويستلم المرتهن مقدار ما له فقط والباقي يرده عليه، فإذا لم يحصل له إلا مجرد التوثيق في حقه.
نعم. بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول فيه: ما معنى الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكيف يكون الجمع بينه وبين قوله تعالى: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا؟
هذا الحديث الأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع لقرب أجله وموته، ثم يسبق عليه الكتاب، الكتاب الأول الذي كتب أنه من أهل النار، فيعمل بعمل أهل النار والعياذ بالله فيدخلها. وهذا فيما يبدو للناس واضح، كما جاء في الحديث الصحيح أن إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، نسأل الله العافية. وكذلك الأمر بالنسبة للثاني، يعمل الإنسان بعمل أهل النار فيمن الله عليه بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى عند قرب أجله فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وأما ما ذكرت من قوله تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فإن هذه الآية لا تعارض الحديث، لأن الله يقول: أجر من أحسن عملا، ومن أحسن العمل في قلبه وظاهره فإن الله تعالى لا يضيع أجره. لكن الأول الذي عمل بعمل أهل الجنة فسبق عليه الكتاب كان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فسبق عليه الكتاب، وعلى هذا فيكون عمله ليس حسنا، وحينئذ لا يعارض الآية الكريمة. نعم.
صحة الآية إن الله لا يضيع، أو هذه آية أخرى:
إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل.
إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل.
نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع عبد الله أحمد من العراق بغداد بعث برسالة ضمنها عدة أسئلة وقد سبقت الإجابة على بعضها، وهذه بقيتها. يقول: الأذكار بعد الصلاة هل تردد بشكل جماعي من قبل المصلين؟ وهل ورد أن الإمام أو من يساعده وهو عندنا المؤذن الذي يؤذن للصلاة والإقامة، أقول هل من المسنون أن يقول وبصوت عال بعد الصلاة: جل ربنا الكريم، سبحانك يا عظيم، سبحان الله، يعني يقول سبحان الله 33 مرة، ثم يقول: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يا ربنا دائما نشكرك شكرا كثيرا، الحمد لله، يعني يقول الحمد لله 33 مرة، ثم يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله جل شأنه، الله أكبر، يعني يقول الله أكبر 34 مرة، ثم يقول بعدها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هل من السنة أن يصوت والمصلون يستمعون إليه ثم يسبحون ويحمدون ويكبرون، أم أن السنة أن يستغفر المصلي ربه فيقول 3 مرات: أستغفر الله العظيم، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: اللهم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يسبح الله ويحمده ويكبره 33 مرة بشكل منفرد. هل تجري هذه الأذكار بشكل منفرد أم ورد أن الإمام يأمر بها واحدة واحدة؟
هذه الصفات التي ذكرها السائل من كون الإمام يقول سبحان الجليل العظيم وما أشبهه، هذه بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد أن كل إنسان يستغفر ويذكر لنفسه، لكن السنة الجهر بهذا، الجهر بالذكر بعد الصلاة. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رفع الصوت في الذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعه، وهذا دليل على أن السنة الجهر به خلافا لما كان عليه أكثر الناس اليوم من الإصرار به، وبعضهم يجهر بالتهليلات دون التسبيح والتحميد والتكبير، ولا أعلم لهذا أصلا من السنة في التفريق بين هذا وهذا، وإنما السنة جهر. وقول بعض الناس إن الرسول عليه الصلاة والسلام جهر به من أجل أن يعلمه الناس فقط، هذا مردود، وذلك لأن التعليم من النبي عليه الصلاة والسلام قد حصل بالقول، كما قال للفقراء من المهاجرين: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. ثم إننا نقول: هب أن المقصود بذلك التعليم، فالتعليم كما يكون في أصل الدعاء أو في أصل الذكر يكون أيضا في صفته، فالرسول علمنا هذا الذكر أصله وصفته وهو الجهر، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يداوم على ذلك يدل على أنه سنة، ولو كان من أجل التعليم فقط لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقتصر على أن يعلم الناس ثم يقول الناس هذا الذكر سرا. فالمهم من القول الراجح في هذه المسألة أنه يسن الذكر أدبار الصلوات على وجه المشروع، وأنه يسن الجهر به أيضا، أعني رفع الصوت. نعم.
سؤاله الآخر يقول: سجود السهو هل هو سجدة أم سجدتان؟ وهل يسجد المصلي للسهو في الفرض والنفل أم يسجد للسهو في الفرض فقط؟ وهل يقرأ التحيات بعد السجدتين أم يسلم مباشرة؟
وقبل الإجابة على هذا السؤال وأريد أن ترده أيضا، قصدنا برفع الصوت أن لا يكون رفعا مزعجا، رفع الصوت في الذكر دبر الصلاة لا نريد أن يكون رفعا مزعجا، فإن هذا لا ينبغي. ولهذا لما رفع الناس أصواتهم بالذكر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في قفولهم من خيبر قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي خففوا عليها ولا تزعجوها. فهذا فالمقصود برفع الذكر حتى في حديث ابن عباس في أدبار الصلوات الرفع الذي لا يكون به إزعاج ومشقة على المرء. نعم.
السؤال الثاني يقول: سجود السهو هل هو سجدة أم سجدتان؟ وهل يسجد المصلي للسهو في الفرض والنفل أم يسجد للسهو في الفرض فقط؟ وهل يقرأ التحيات بعد السجدتين أم يسلم مباشرة؟
سجود السهو سجدتان لا سجدة واحدة، ويكون في الفرض وفي النفل إذا وجد سببه. وسؤاله هل فيه تشهد أم لا، نقول: إن كان السجود قبل السلام فإنه لا تشهد فيه، وإن كان بعد السلام فإنه على القول الراجح أيضا لا تشهد فيه، وإنما فيه التسليم. وبهذه المناسبة ومن أجل جهل كثير من الناس بأحكام سجود السهو، أحب أن ننبه بعض الشيء على أحكام سجود السهو. فنقول: سجود السهو له ثلاثة أسباب: الزيادة والنقص والشك. الزيادة مثل أن يزيد الإنسان في صلاته ركوعا فيركع في الركعة الواحدة ركوعين، أو سجودا فيسجد ثلاث مرات، أو قياما فيقوم للركعة الخامسة مثلا في الرباعية ثم يذكر فيرجع. فإذا كان سجود السهو من أجل هذا فإنه يكون بعد السلام ولا يكون قبله، بمعنى أنك تتشهد وتسلم ثم تسجد سجدتين وتسلم. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى خمسا فذكره بعد السلام فسجد بعد السلام. ولا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام هنا ضرورة أنه لم يعلم إلا بعد السلام، هو كذلك، لكننا نقول لو كان الحكم يختلف عما فعل لقال لهم عليه الصلاة والسلام: إذا علمتم بالزيادة قبل أن تسلموا فاسجدوا لها قبل السلام. فلما أقر الأمر على ما كان عليه علم أن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر أو العصر ثم ذكروه أتم صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، وذلك لأن السلام في أثناء الصلاة زيادة، فسجد النبي عليه الصلاة والسلام لها بعد السلام. وكما أن هذا مقتضى الأثر فإنه مقتضى النظر أيضا، فإنه إذا زاد في الصلاة وقلنا يسجد للسهو قبل أن يسلم صار في الصلاة زيادتان، وإذا قلنا إنه يسجد بعد السلام صار فيها زيادة واحدة وقعت سهوا. السبب الثاني لسجد السهو النقص، وهذا سجوده قبل السلام، مثل أن يقوم عن التشهد الأول ناسيا، أو أن ينسى أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو ينسى أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، فهذا يسجد قبل أن يسلم، لأن الصلاة الآن نقصت بسبب هذا الترك، فكان مقتضى الحكمة أن يسجد للسهو قبل أن يسلم ليجبر النقص قبل أن يفارق الصلاة. وقد دل لذلك حديث عبد الله بن بحينة أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر صلى الله عليه وسلم وهو جالس فسجد سجدتين ثم سلم. أما السبب الثالث فهو الشك، الشك في الزيادة والنقص، شك هل صلى أربعا أو ثلاثا، فهذا له حالة: الحالة الأولى أن يغلب على ظنه أحد الأمرين، إن الزيادة أو النقص، فيبني على غالب ظنه ويسجد للسهو بعد السلام، كما في حديث ابن عباس إذا شك أحد، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه وليسجد سجدتين بعد ما يسلم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أو معناه. أما إذا شك في الزيادة أو النقص بدون أن يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، ثم يتم عليه ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس أخا في الدين، ومعنى ذلك أنه كافر. وأما الأمر الثالث وهو قوله وآتوا الزكاة، فالآية هنا تدل على أن من لم يؤت الزكاة فهو كافر أيضا، وقد قال به بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد، لكن الراجح أن تارك الصلاة الزكاة لا يكفر، لأن في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح حين ذكر مانع الزكاة وذكر عذابه قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومن يمكن أن يرى سبيل له إلى الجنة فليس بكافر، وعلى هذا فتكون الآية دالة على أن تارك الصلاة كافر. وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وفي السنن أيضا من حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكذلك أدلة أخرى ليس هذا موضع بعضها، كلها تدل على أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة. وعلى هذا فإذا مات الإنسان على ترك الصلاة فهو كافر، لا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة، لأنه كافر والعياذ بالله، يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وأما من كان لا يصلي إلا في رمضان فقد اختلف أهل العلم في حكم كفره، لأن هذا لم يتركها تركا مطلقا، والظاهر والله أعلم أنه ما كان لا يصلي إلا في رمضان، ظاهر أنه متلاعب في الدين، كونه لا يصلي في وقت يهواه ويدعه فهو أقرب ما يكون متلاعبا. وكذلك من كان لا يصلي إلا الجمعة فإنه على خطر عظيم، وقد قال بعض العلماء بكفره كفرا مخرجا عن الملة. فالواجب على المرء أن يتقي الله في نفسه وأن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة إن كان من أهل الجماعة بدون تخلف. والله المستعان.
من كان ينطبق عليه حكم الكفر هل يجوز مناداته بالكفر؟
الأولى أن لا ينادى بالكفر لأن هذا يوجب الفتنة والشر، ولكن يقال أنت إذا لم تتب إلى الله فإنك كافر، يبين له هذا الكلام. وأما مناداته بها كافر وما أشبه ذلك مما يثير الفتنة فهذا لا أراه. والحمد لله ما دام نحن في غنى عن هذا الأمر وبإمكاننا نمسكه ونقول له إن هذا العمل كفر فارجع إلى ربك وارجع إلى دينك وننصحه.
سؤاله الثالث يقول: ما حكم من يسب الدين أي يشتم إنسانا بلعن دينه، وماذا عليه إن كان متزوجا؟ وإذا سألته عن ذلك يقول: هذا لغو ولم أقصد سب الدين.
نعم، سب الدين كفر ولعن الدين كفر أيضا، لأن سب الشيء ولعنه يدل على بغضه وكراهته، وقد قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وإحباط الأعمال لا يكون إلا بالردة، لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالمهم أن هذا الذي يسب الدين لا شك في كفره، وكونه يدعي أنه مستهزئ وأنه لاعب وأنه ما قصد هذا لا ينفي كفره، كما قال الله تعالى عن المنافقين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم نقول له: إذا كنت صادقا في أنك مستهزئ لأنك تمزح أو أنت هازل لست بجاد فارجع الآن وتوب إلى الله، فإذا تبت قبلنا توبتك، توب إلى الله وقل استغفر الله مما جرى وارجع إلى ربك، وإذا تبت ولو من الردة فإنك مقبول التوبة. نعم.
السؤال الرابع يقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة؟
الصلاة في المساجد التي بها أضرحة، أولا يجب أن نقول إن كان المسجد مبنيا على الضريح فإن المسجد لا تحل الصلاة فيه لأنه مسجد محرم،
يعني القبر السابق
حيث بني على هذا الضريح.
لا.
أما إذا كان الضريح قد أدخل في المسجد بعد أن عمر فإنه يجب أن ينبش هذا القبر وأن يزال. فالمهم أنه إذا كان القبر سابقا وبني المسجد عليه فإنه يجب هدم المسجد ولا تجوز الصلاة فيه، وإن كان المسجد هو الأول فإنه يجب أن ينبش القبر وأن يبعد عنه ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان من المسلمين.
سؤاله الأخير يقول: ما هو مجال العمل المباح الذي يمكن للمرأة المسلمة أن تعمل فيه بدون مخالفة لتعاليم دينها؟
المجال العملي للمرأة أن تعمل فيما يختص به النساء، مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا إداريا أو فنيا، وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك. وأما العمل في مجالات تختص بالرجال فإنه لا يجوز لها أن تعمل، حيث إنه يستلزم الاختلاط بالرجال وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها، ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأن بني إسرائيل فتنوا بالنساء، فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال.
جزاكم الله خير الجزاء. سماع محمد عبد الهادي من المنطقة الغربية بعث بسؤال يقول فيه: ما هي شروط الرضاع المحرم مع ذكر الدليل؟ وما مدى صحة الحديث القائل بأن جارية شهدت على امرأة بأنها أرضعت رجلا من المسلمين وكان قد تزوجها، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: دعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا أمره الرسول بمفارقتها دون أن يسأله عن عدد الرضاعات؟ فهل يعني هذا أن قليل الرضاع وكثيره محرم أم ماذا؟ أرجو إيضاح هذا الموضوع بالتفصيل.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شروط الرضاع المحرم: أولا أن يكون من آدمية، فلو رضع اثنان من بهيمة لم يكونا أخوين، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولا تصدق الأمومة إلا إذا كانت المرضعة من بنات آدم. الشرط الثاني أن يكون خمس رضعات فأكثر، لما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن. فلو أرضعت المرأة الطفل مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا لم تكن أما له من الرضاع، فإذا أرضعته خمس مرات صارت أما له من الرضاع. الشرط الثالث أن يكون لهذا اللبن أثر في تغذية الطفل وتنميته، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الرضاعة من المجاعة، أي معناه أن الرضاعة المؤثرة هي التي تدفع جوع الإنسان الراضع، وهذا لا يكون إلا إذا كان قبل الفطام. وقال بعض أهل العلم إن المعتبر أن يكون الرضاع في الحولين، فما بعد الحولين فلا عبرة به وإن كان الطفل لم يفطن، وما كان قبل الحولين فهو معتبر وإن كان الطفل قد فطن. هذه ثلاثة الشروط. هناك شرط رابع اختلف فيه أهل العلم، وهو أن يكون هذا اللبن قد ثاب، يعني در واجتمع من وطء أو حمل، ولكن هذا الشرط ليس بصحيح، فإن ظاهر النصوص الإطلاق، وإذا لم يثبت هذا الشرط فإنه لا عبرة به لأن الأصل عدمه. وأما ما أشار إليه الأخ من المرأة التي قالت للرجل مع زوجته: إني قد رضعتكما، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بفراقها وقال له: كيف وقد قيل؟ فهذا الحديث صحيح.
لا،
وهو محمول على أن المراد بقولها قد أرضعتكما أي الرضاع المحرم المفهوم عند الناس، وحينئذ لا يحتاج إلى استفصال. ثم على فرض أنه مطلق، فإن هذا المطلق يحمل على المقيد، فلا تترك الأحاديث الصحيحة الصريحة في اشتراط العدد من أجل قضية عين فيها احتمال. وعلى هذا فلو أن امرأة قالت للزوج: إني قد أرضعتك وزوجتك، فإنه لا بد من الاستفصال: كم أرضعت؟ وكم؟ وهل كان قبل الفطام أم بعد الفطام؟
نعم. كيفية الرضع بالنسبة لعدد الرضعات، هل هي بالشبع أو بمجرد المصة؟
هذه أيضا مما اختلف فيها أهل العلم.
نعم،
فبعضهم يرى أن الرضعة عبارة عن التقام الثدي، فما دام الصبي متقما للثدي فهي رضعة، فإذا أطلقه وعاد ولو في الحال فإنها رضعة أخرى.
لا،
وعلى هذا فيمكن أن يأتي بالرضعة الخمس في مقام واحد. وقال بعض أهل العلم إن الرضعة إنها فعلة، فهي بمنزلة الوجبة والأكلة، وأنه ما دام في حضن المرأة فهي رضعة واحدة ولو أطلق الثدي عدة مرات، لأنها كلها تعتبر متصلا بعضها ببعض
حتى يشبع،
وليس بشرط أن يشبع، المهم حتى تكون هذه الرضعة منفصلة عن رضعة أخرى بعدها، يكون بينهما وقت بحيث لا تعد هذه متصلة.
إذن هذه على المجالس، يعني هذه في مجلس.
نعم نعم
أخرى
نعم
في مجلس.
نعم، هذا أقرب ما يكون.
نعم،
كل واحدة في مجلس.
والأرجح من الرأيين؟
الأرجح من عندي هذا
أن كل
معتبر.
نعم،
المجالس
المجالس
رضعة خمس رضعة فإذا كانت خمس رضعات فمعناه لابد أن تحقق كل رضعة منفصلة عن الأخرى.
نعم بارك الله فيكم. هذا المستمع علاء الدين عطى شحاتة مصري يعمل بالعراق بعث بسؤال يقول فيه: رجل ترك زوجته أكثر من سنتين وسافر إلى إحدى البلدان بحثا عن الرزق، ولكنه خلال تلك المدة كان دائم الحلف بالطلاق بجميع أنواعه لأي سبب يحدث وبغضب وبدون غضب. يقول: تكون زوجتي طالقا بالثلاث، لا يحلها شافعي ولا المذاهب الأربعة،
أعوذ بالله،
فهل تحل له زوجته بعد ذلك وتقيم معه في منزله بعد عودته إلى بلده، أم أنه يجب عليه مفارقتها؟ وماذا يفعل لو أراد استرجاعها، علما أن هناك من الناس من يقول بأنه لا يقع منه طلاق أبدا لأنه في حالة غضب، فما حكم هذا الرجل أفيدونا بارك الله فيكم؟
هذا الرجل أخطأ خطأ عظيما في كونه يتسرع في الحلف بالطلاق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فعلى هذا الرجل أن يقلع مما كان عليه من هذا التهاون ويحفظ لسانه. ولكن بالنسبة إلى القضية التي وقعت منه وتكرار هذا الطلاق والحلف به، نسأله فنقول له: هل أنت تريد أن زوجتك تطلق إذا حصل خلاف ما تريد، أم أنك لا تريد هذا وإنما تريد تهديدها ومنعها؟ فإن كان الأول فإنها تطلق، وإن كان الثاني وهو أنك تريد تهديدها ومنعها فإنها لا تطلق وعليك كفارة يمين. وأما قول بعض الناس إنه لا شيء عليك لأنك في حال غضب، فهذا الغضب ينظر فيه، فإن الغضب له ثلاث حالات: حال عليا، وحال ابتداء، وحال وسط.
نعم.
فالحال العليا هي التي يبلغ الأمر بالغاضب إلى أن ينسى ما هو عليه ولا يدري ما يقول، فهذا لا حكم لقوله لا في طلاق ولا غيره. والحال الابتدائي إذا كان عنده غضب لكنه يعي ما يقول ويملك نفسه، فهذا قوله معتبر بكل حال. والحال الوسط التي يعي فيها ما يقول لكنه لا يملك ضبط نفسه ويكون ملجأ إلى أن يقول ما قال، فإنه فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى اعتبار قوله ومنهم من لا يرى اعتبار قوله.
نعم. هل من نصيحة إلى مثل هذا الشخص الذي يصدر الفتية بدون علم وقد يوقع غيره في الخطأ؟
نصيحتنا لهذا وأمثاله الذين يفتون بغير علم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أنهم إذا أفتوا فإنما يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى ويقولون على الله، وقد حرم الله على عباده أن يقولوا عليه ما لا يعلمون، وقرن ذلك بالشرك به، فقال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فليحذر المؤمن من أن يكون واقعا فيما حرمه الله عليه، ولا يفتي إلا بعلم، إن كان من أهل العلم فبما أعطاه الله من العلم، وإن كان من العامة فبما سمعه وتيقنه من أهل العلم. ومع هذا فإنه ينبغي للعامي أن نتحرز غاية التحرز إذا استفتى أحدا من أهل العلم، فإن بعض العامة يستفتون فيصورون الشيء بغير حقيقته فيفتون على ضوء ما سمعه المفتي ويحصل بذلك الخطأ العظيم، وبعض العامة يصور شيء على حقيقته لكنه لا يفهم الجواب على حقيقته فيقع أيضا في خطر عظيم ويضل ويضل الناس.
بارك الله فيكم. هذا السائل أبو بكر الأمين من جدة
بعث بسؤالين يقول فيها: إذا اعتمر الإنسان ولم يقصر شعره أو لم يحلق جهلا منه أو نسيانا فهل تصح عمرته أم لا؟ وإذا لم تكن صحيحة فماذا عليه أن يفعل؟
العمرة صحيحة وإن لم يحلق أو يقصر.
نعم.
وذلك لأن الحلق أو التقصير ليس من أركان العمرة وإنما هو من الواجبات، وإذا تركه الإنسان ناسيا فإنه يحلق متى ذكر إلا إذا فات الأوان، فإنه يذبح فدية يتصدق بها على الفقراء، وإذا تركه جاهلا وعلم فإنه يحلق إلا إذا فات الأوان، فإنه يذبح فدية يتصدق بها على الفقراء.
لا.
ولا إثم عليه في هذه الحال ما دام ناسيا أو جاهلا.
إنما لابد من الفدية،
لابد من الفدية إذا لم يمكن التدارك.
نعم. ولفقراء الحرم،
وتكون لفقراء الحرم.
سؤاله الآخر يقول: هل هناك دعاء خاص في الطواف أو السعي للحج أو للعمرة؟ وهل يجوز أن يقرأ القرآن فيهما؟
ليس هناك دعاء خاص للحج والعمرة، بل يقول الإنسان ما شاء من دعاء، ولكن إذا أخذ بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو أكمل، مثل الدعاء بين الحجر، بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك ما ورد من الدعاء في يوم عرفة، وما ورد من الذكر على الصفا والمروة وما أشبه ذلك. فالشيء الذي يعلمه ينبغي أن يقوله، والشيء الذي لا يعلمه يكفي عنه ما كان في ذهنه مما يعلمه. وهذا ليس على سبيل الوجوب أيضا، بل هو على سبيل الاستحباب. والمهم أنه ليس للحج ولا للعمرة دعاء معين لا بد منه، بل الأمر فيه كله على سبيل الفضيلة. وبهذه المناسبة أود أن أقول إنما يكتب في هذه المناسك الصغيرة التي تقع في أيدي الحجاج والعمار من الأدعية المخصصة لكل شوط، أقول إن هذا من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا من المفاسد ما هو معلوم، فإن هؤلاء الذين يقرؤونها يظنون أنها أمر وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعتقدون التعبد بتلك الألفاظ المعينة، ثم إنهم يقرؤونها وقد لا يعلمون معناها والمراد بها، ثم إنهم يخصون هذا الدعاء بكل شوط، فإذا انتهى الدعاء قبل تمام الشوط كما يكون في الزحام سكتوا في بقية الشوط، وإذا انتهى الشوط قبل انتهاء هذا الدعاء قطعوه وتركوه، حتى لو أنه قد وقف على قوله اللهم ولم يأتي بما يريد قطعه وتركه. وكل هذا من الخطأ، من الأضرار التي تترتب على هذه البدعة. وكذلك أيضا ما يوجد في هذه المناسك من الدعاء عند مقام إبراهيم، فإن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا عند مقام إبراهيم، وإنما قرأ حين أقبل عليه: واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى، وصلى خلفه ركعتين. وأما هذا الدعاء الذي يدعون به ويشوشون به على المصلين عند المقام فإنه منكر من جهتين: الجهة الأولى أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو بدعة، الجهة الثانية أنهم يؤذون به هؤلاء المصلين الذين يصلون خلف المقام. والمهم أن غالب ما يوجد في هذه المناسك غالبه مبتدع، إما في كيفيته وإما في وقته وإما في موضعه.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثت بها الأخت عين ميم خاء ضاد من قرية المريفق بن الحارث، تقول: باسمي وباسم جميع فتيات قريتنا هذه نرفع هذه الشكوى مما نعانيه في قريتنا هذه من ظلم وقهر، وذلك بسبب العادة المتفق عليها بين أهل هذه القرية، وهي عدم تزويج البنات إلا من أهل قريتهم هذه، ولا يلزم ذلك الحجر الشباب، فلهم الحرية أن يتزوجوا من غير قريتهم، مما سبب كثرة العوانس وتعداد الزوجات لكبار السن الذين قد يصل عمر أحدهم إلى 70 سنة، بينما يتزوج فتاة تقل عن 20 سنة. وزاد الأمر سوءا ما قام به شيخ القبيلة من تحديد للمهر وتيسير له، وكل ذلك أدى إلى عدم احترام الزوجة وتقديرها وحفظ حقوقها، فهي تتعرض للإهانة والطرد والطلاق وتبديلها بغيرها لأدنى سبب، فلا يجد الرجل صعوبة في تعداد الزوجات، حتى أصبح هذا الأمر مجال تفاخر بين الرجال بأنه قد تزوج كذا وطلق كذا من النساء، إضافة إلى عدم مراعاة العدالة بينهن. وهذه الحالة قد سببت الكثير من المشاكل بين الفتيات وآبائهن، فهن يرفضن الزواج ويفضلن البقاء عوانس على أن يتزوجن ممن هم في سن آبائهن وربما أكبر، مع عدم احترام وعدل وتقدير، وغالبا ما تترملن وهن في مقتبل العمر. فلو كان الأمر هذا يعم الفتيات والشباب لكان الأمر سهلا، ولكن أن يكون هذا الحجر خاصا بالبنات فقط فهذا عين الظلم. فنحن نطلب منكم بدل النصيحة إلى هؤلاء الآباء أن يتقوا الله في بناتهم ولا يظلموهن، فإنهن أمانة في أعناقهم، ولعل الله أن يهديهم ويقلع عن هذه العادة السيئة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وفقكم الله.
هذا سؤال مهم، وهو يتضمن أمرين. الأمر الأول النصيحة لهؤلاء الآباء والمشايخ لهذه القبيلة، فنحن نحذرهم من غضب الله وسطوته ومن دعاء هؤلاء النساء عليهم، فإنهن مظلومات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن وأمره بأخذ الزكاة من أموالهم، قال: إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهؤلاء النساء اللاتي ظلم قد يدعون على هؤلاء الرجال بدعوة تستجاب فتحيط بهؤلاء الرجال والعياذ بالله. ثم إن هذا ليس من العدل أن تمنع الزوجة ممن هو كفء لها في دينه وخلقه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. وأيضا فإن هذه المسألة تسبب مفاسد كثيرة، فإن الفتاة إذا لم تتزوج في سن مبكرة فقد يؤدي بها الأمر إلى الفساد، فساد الأخلاق والزنا والعياذ بالله، وهذا أمر من أعظم المفاسد. أما بالنسبة لهذه القضية المعينة في هذه القبيلة فأرى أن يرفع الأمر إلى ولاة الأمور، وولاة الأمور هم الذين عليهم التنفيذ، وأن يلزم هؤلاء بالتمشي على ما جاءت به الشريعة من أن المرأة تزوج من كان كفؤا في دينه وخلقه.
بارك الله فيكم. هذا السائل محمد ناصر من جمهورية اليمن الديمقراطية محافظة لحج، بعث بسؤالين. يقول في سؤاله الأول: ما معنى قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر؟
معنى هذه السورة العظيمة أن الله تعالى يخبر بما امتن به على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حيث أعطاه هذا الكوثر، وهو الخير الكثير العظيم، كما قال الله تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. ومنه الكوثر الذي في الجنة، وهو نهر يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ويصب منه ميزابان في حوضه صلى الله عليه وسلم، الحوض المورود يوم القيامة الذي يرده المؤمنون من أمته صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الله تعالى لما ذكر من ثنى به عليه من هذا الخير الكثير أمره أن يصلي وينحر له، فقال فصل لربك وانحر. فالصلاة هي الصلاة المعروفة، وهي التعبد لله تعالى بالأفعال والأقوال المعلومة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. والنحر هو التقرب إلى الله تعالى بذبح الهدايا والضحايا وما يشرع من الذبائح. فالجمع بين الصلاة والنحر يكون جمعا بين عبادة بدنية وعبادة مالية. وقوله إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك الذي يبغضك هو الأبتر المقطوع الذي لا خير فيه ولا بركة. وهذا كما يشمل من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا، فإنه يدخل فيه أيضا من أبغض سنته وهديه. فإن من أبغض سنته وهديه لا شك أنه مبتور مقطوع، وأن الخير كل الخير في اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته وتعظيمه بما هو أهله صلوات الله وسلامه عليه.
سؤاله الثاني يقول: متى تكون الرؤيا التي يراها الإنسان في منامه صحيحة أو واقعة، وعند من من الناس، أو من هم الذين تصدق رؤياهم؟
الغالب أن الرجل المؤمن الصدوق هو الذي تكون رؤياه صحيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فإذا كان الإنسان صدوق الحديث في يقظته وعنده إيمان وتقوى، فإن الغالب أن الرؤيا تكون صادقة. ولكن ليعلم أن ما يراه الإنسان في منامه ثلاثة أقسام: رؤيا وحلم وإفزاع من الشيطان. فالرؤيا هي التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وغالبا ما تقع، غالبا تقع، ولكنها أحيانا يكون وقوعها على صفة ما رآه الإنسان في منامه تماما، وأحيانا يكون وقوعها على صفة ضرب الأمثال في المنام، يضرب له المثل ثم يكون الواقع على نحو هذا المثل وليس مطابقا له تماما، مثل ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبيل غزوة أحد أن في سيفه ثلمة ورأى بقرا تنحر، فكان